بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الكرام والكريمات، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد نتحدث فيه هذا اليوم عن تقنيات برايل من الورقة إلى فضاء الإنترنت. وأتوقع إنها رحلة طويلة وليست رحلة بسيطة. العالم لسه بدري يحتفلون بيوم برايل العالمي، يعني له بضعة سنين مش كثير يعني، والذي يصادف يوم 4 يناير من كل عام يسمى يوم برايل العالمي. وأضيف هذا اليوم إلى أجندة الأيام العالمية احتفاء بلويس برايل الذي اخترع هذه الطريقة التي ستتعرفون عليها اليوم وعلى جوانب كبيرة وكثيرة من أشكالها ومحتوياتها. من خلال هاتين الساعتين إن شاء الله سوف نقضي مع بعض رحلة ماتعة بمشيئة الله تعالى بصحبة أخيكم ماجد العسيري. طبعا سنتكلم بمشيئة الله تعالى عن ماهية البرايل وأهميته، بداية التأسيس والتعامل مع الورقة، التعليم الذاتي من خلال الأجهزة الرقمية، وهذا كل ما له علاقة بالإنترنت بالمناسبة. المحور الأخير اللي هو حيكون كيف أصبح البرايل مكانه على الإنترنت. حنبدأ نتفرج الآن على محاورنا واحد واحد وبكل هدوء إن شاء الله، حتكفوا معنا رحلة تكون غاية في المتعة بإذن الله تعالى. طبعا احنا نتكلم دائما عن المصطلحات، فلما نجي نتكلم عن التقنيات نحن نتكلم عن كل ما له علاقة بالتقنية، سواء تقنية يعني تستخدم من البرامج السوفتوير والهاردوير، أو ما تستخدمها، تستخدم الإنترنت أو ما تستخدمه، كل هذه الأشياء تسمى تقنيات. وبرايل حنتكلم عنه بعد شوية. ومن الورقة طبعا إلى فضاء الإنترنت، الإنترنت اللي هو الشبكة العالمية المقصود بها الشبكة العالمية للمعلومات، وكيف أصبح بإمكاننا أن نحن نتعامل مع طريقة برايل من هذا الباب. طبعا من الورقة، ليست أي ورقة يعني، لأنه إحنا محتاجين إلى أنواع معينة من الأوراق تكون شوية ثقيلة، الصقل حقها يكون قريب إلى الناعم، وأيضا تكون نوع ثقيل. وهذه كل المعلومات ما أضفتها أنا في الشرائح لأنها هتكون عبارة عن نوع من التقديم ممكن احنا نقدم فيه. فنوع الورقة الخاص بطريقة برايل ليس مثل الأوراق التي تكتبون بها أنتم، لأن هذه الورقة يجب أن تتحمل التخريم، يجب أن تنقيط، يجب أن تتحمل مواصفات معينة حتى تحتفظ بما تم تنقيطه أو تخريمه عليها، لأنها لو كانت أوراق طبيعية عادية فسوف تمسح، وإن من أهم علامات تقدم الأبناء هي مشاركتهم لأهلهم في التعليم، لأن المدرسة لا تستطيع أن تفعل كل شيء. المدرسة مهما بلغت نموذجيتها ومهما كانت قيمتها العلمية والتعليمية ومهما كان مكانتها في يعني إيش أقول لك، أعظم مدرسة في الدنيا، لن تستطيع أن تؤدي دوراً إذا كان الأهل مهملين، إذا كان الأهل لا يسألون عن أبنائهم، إذا كان الأهل لا يتابعون أبنائهم. هنا حيكون عندنا إشكالية حقيقية، وهي فجوة كبيرة تظن بعض الأهالي أن المدارس تستطيع تغطيتها. بعض السلوكيات مثلا الغير مطلوبة أو الغير جيدة ممكن تظهر في المدارس، وقد تختلف عن تربيتنا نحن في مجتمعنا. فإذا ما تابع الأهل ورجعوا أبنائهم إلى السلوكيات التي يريدون، فسوف يكتسب الابن هذه السلوكيات اللي موجودة في المجتمع المدرسي مثلا. يعني هذا واحد من الأشياء التي يمكن أن يتكلم فيها بإسهاب وبتطويل، لكن احنا لا نريد أن نتحدث في هذا لأنه لدينا ما هو أهم. فالله الله في مدارس، في أبنائنا، في مدارسهم، في التعامل معهم، في متابعة. أنت شريك للمعلم في الفصل، أنت يا أم شريكة مهمة من أهم الشراكات اللي تتكون في علاقة الطفل تعليمه. طيب الآن هنتكلم عن أهمية طريقة برايل. طبعا أهمية طريقة برايل رغم كل الأصوات اللي تتجه إلى أن برايل لم يعد لها قيمة وبرايل تغني عنها الأجهزة الذكية والحواسيب والتفاعل عبر الإنترنت والصداقات، وأنا أشوف لي أي أحد في أي مكان، أتصل باتصال مرئي يعلموني، أتصل مثلا باتصال مرئي يدلوني على الطريق، أتصل باتصال مرئي ألاقي أحد يقرأ لي الكتاب. رغم كل هذا، رغم كل هذه التقنيات اللي موجودة، رغم كل ما يمكنك أن تجده من تقنيات، فسيبقى لبرايل العظيم من الآثار والكثير منها. أخذنا منها على سبيل المثال للحصر هذه الأهداف: أول شيء الحصول على كافة مصادر الثقافة، لأن احنا قلنا في أكثر من لقاء سابق بأن طريقة برايل تمكنك من التعامل مع كل ما تريد التعامل معه من مصادر الثقافة، سواء المصادر العربية العالمية، تحب القصص الروايات، تحب الكتب الدينية، تحب الكتب المدرسية، تحب الكتب الروائية، تحب الخيال العلمي، تحب كل هذا موجود بطريقة برايل، وهي مصدر غني جدا بكل هذه المعارف والعلوم، فتستطيع أن تقرأها. وقلنا أنك تقرأ الكتاب وقتما تريد في الوقت الذي تريد بالطريقة التي تريد دون الحاجة إلى ارتباط مع أحد قد يقرأ لك وهو لا يحب الفن الذي تقرأه فيقرأ لك إياه بطريقة غير مشوقة، فبالتالي أنت تكره هذا العلم الذي فعلا أنت تشتاق إليه، لكن لأن صاحبك الذي يقرأ لك لا يحب هذا العلم فسوف يقرأه بشكل يعني غير مشوق، فأنت تبدأ تكره هذا العلم وتبدأ تتجه إلى قراءة أشياء فعلا أنت لا تريد أن تقرأها فقط لأن فلان يحب أن يقرأها لك. يعني قبل هذا كله، قبل ما تقرؤون، الاستقلالية في الاطلاع على مصادر الثقافة دائما وأبدا، ترى الاستقلالية يعني يمكن علة كبيرة، احنا نحاول أن نكسر صمت هذه العلة ونحاول أن يعني إيش أقول لكم، نحاول أن نعالجها دائما وأبدا. فدائما تلاقي الكفيف وين ما راح يقولك أنا مستقل، وين ما جاي يقولك أنا مستقل. طب كيف تحقق الاستقلال؟ بإخوانك أو بمساعدة الأجهزة اللي معك أو بالبرايل، واضح؟ طيب القراءة المتأنية الفاحصة، وهذه لا تتأتى لك إلا من خلال طريقة برايل، فأنت تقرأ الكتاب وتعيد وتزيد وتحاول تحفظ وتحاول تركز والمادة هذه دائما في يدك، هذا يتجلى تماما في وين؟ في المذاكرة، في الاختبار. يعني بعض الناس الفهم عنده بطيء فيحاول انه ايش يعني يقرأ بمزاجه بكيفه بطريقته، يعيد 3-4-5-10-20 مرة، لكن في ناس وخاصة اللي يقرؤون لك حيقعد يا اخي مللتنا، طيب وبعدين انا قاعد اعيد لك هذه الى متى؟ فالقراءة الفاحصة هذه لا تتأتى لك الا اذا كنت تمتلك ما تقرأه، وحتى المبصرين نفسهم إذا كانوا يمتلكون ما يقرؤون فيبدأوا يقرؤون على كيفهم بطريقتهم بما يناسبهم. طيب تعلم اللغات الجديدة، احنا قلنا أن طريقة برايل بإمكانك أن تقرأ منها وتكتب بأي لغة من اللغات المدعومة بها، وظني أن اللغات المدعومة بطريقة برايل ليست سهلة كثيرة العدد، يعني تقريبا كل لغات العالم تستطيع أن تقرأ وتكتب بها بطريقة برايل. فإذا تبغى تتعلم لغة جديدة، أنا لما أجي أتعلم إنجليزي كيف أتعلمه؟ أجيب القاموس. طيب هل المواد اللي يعني تكون بين لغتين هل هي موجودة بطريقة برايل؟ نعم موجودة، يعني ما أعود أشتغل على المواد اللي تكون سمعية، لا، ممكن أن أشتغل على المواد اللي مكتوبة فعلا بطريقة برايل. وفي عندنا قواميس مثلا عربي إنجليزي عربي فرنسي موجودة في مكتبات طريقة برايل، يمكنك أن تشتريها أو يمكنك أن تأخذها بالمجان للدول الذين يدعمون التعليم المجاني وهكذا. تدوين المعلومات أثناء المحاضرات، لما تكون أنت حاضر هنا قاعد في محاضرة زي هذه اللي أنتوا قاعدين تسمعوها، لما تكون تبغى تحفظ منها بعض المعلومات، هل تظل تسمع تسمع تسمع؟ السمع دائما يخون، فنحن نسمع ونضيع، لكن لو كان عندي طريقة برايل، لو كان في يدي أداة يمكن أن أسجل بها بعض المعلومات التي تهمني، ويمكن أطلع أنا بملخصات أو بملاحظات تنفع أسوي منها أنا نفسي المستمع، أصير أنا محاضر. عرفتوا؟ يعني الآن ممكن لو واحد فيكم قاعد يسجل من النقاط، يشوف هو أهم النقاط اللي أنا قلتها، وهو يسوي بها محاضرة بعدين ينقلها إلى أحد من الأخوان، أو حتى يحتفظ بها عنده ويستفيد منها. طيب، تدوين الرسائل والمشاعر الخاصة، نعم، الخاطرة، الأبيات الشعرية، الرسائل إلى الحبيبة، المدونات الخاصة التي لا أريد أن يطلع أحد على فحواها، وخاصة ترى تعتبر طريقة برايل فعلا طريقة سرية، وخاصة إذا كنت أنت يعني الوحيد في مجتمع لا يعني يجيده، فبإمكانك أن يعني تودع أسرارك في هذه الأوراق وتحدى واحد يقراها ولا أحد يعرف ايش تكتب. فهذا من الأسرار التي تضفيها عليك طريقة برايل. التعرف على قوائم الطعام في المطاعم، صاروا المطاعم يقدموا، خاصة المطاعم المحترفة صارت تقدم وجبات الطعام على شكل قائمة مكتوبة بطريقة برايل، فبدل ما تقعد تقول له يا محمد ايش في عندك أكل، يقعد يقول ما أدري ايش يقولون. والله يا جماعة تقول هذول محفظين الأسطوانة ويعيدون فيها، والله ما أعرف ايش يقولون. أنا أتورط إذا قلت له ايش في عندكم أكل، يعطيني 7000 صنف ولا أعرف ايش يقول. لا يا أخي، خذ القائمة قول له المنيو برايل، يعطيك إياه وقعد تصفح وأعرف ايش مكونات الطبق وهل هو يناسبك ولا ما يناسبك، واشتري بعدين. خذ راحتك في القراية، ما حد يقول لك ليش تطول وليش تسوي أي شيء. قل له والله أنا شوف قاعد أشوف المنيو الآن. يعني من الابتكارات اللي صايرة موجودة، طبعا مو عشان خاطر المكفوفين، ها، صاروا يحطون باركود وتفتح الباركود وتقرأ بالجوال، لكن مو عشان خاطركم يا شباب، هذا علشان أيام كورونا وعدم التلامس، فكانوا يحطوا الباركود فجاءت رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. لكن الأحلى منها اللي هي المكتوبات بطريقة برايل. طيب، الاستمتاع بالكثير من الألعاب، وهل الألعاب يمكن أن يلعب بها بطريقة برايل؟ نعم، في البلوت، ألعاب الورق بشكل عام كلها يمكن أن تستخدمها بطريقة برايل، ويكيفون الشباب ما يقصرون، أو تأتي جاهزة تباع جاهزة في لندن وغيرها، يبيعون الألعاب الورقية هذه جاهزة، تشتريها من مؤسسات المكفوفين عادي. إجراء العمليات الحسابية المقعدة، يعني زي إيش؟ زي القسم المطولة. هذه القسم المطولة أنت تقعد تتوه لو ما في يدك ورقة وقلم، وتحط وتحسب وتجمع وتطرح وتقسم عشان تطلع النتيجة. مثلا عندنا مثلا قسمة الكسور وضرب الكسور والشغلات هذه فيها 7000 خطوة لازم تسويها، وكل هذه الخطوات حتى المبصرين إذا أرادوا أن يعني يعملوا هذه الخطوات لازم يكتبون، فأنت وش فرقك عنهم؟ فيجب أن يكون في يدك آلة تكتب بها حتى لا تتوه ولا تضيع. العمل في الإعلام والقراءة الصوتية، لما تجي تقرأ سكريبت إعلامي، لما تجي تقرأ فويس أوفر، تبغى تعلق به على فيلم، تبغى تضبط بعض الأشياء، تبغى تقدم برنامجك الصباحي أو المسائي، تبغى تواجه الجمهور بطلة تقول فيها مقدمة ملعلعة، منين تحفظها حفظ؟ نرجع أيام المدرسة؟ لا، تكتبها بطريقة برايل وتقرأها أمام الميكروفون وأمورك تمشي. طيب، هذه يعني غيظ من فيض، يعني بالإمكان أن 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 نبعد نتكلم في آثار وفوائد طريقة برايل لا بكرة، لكن نحن لا نريد أن نتشعب بك أكثر في هذا المجال، لأن الناس تريد أن تعرف طريقة برايل، وبدأت تسألني ما هي طريقة برايل يا شيخ اللي قاعد تتكلم الآن، صار لك 17 دقيقة تتكلم عن فوائدها. طيب، ما هي طريقة برايل؟ هي الأداة التي يقرأ ويكتب بها المكفوفون، الأداة التي يقرأ ويكتب بها المكفوفون وضعيفو البصر، وهي أداة تتكون من مجموعة من النقاط البارزة التي تؤدى بها معظم معالم الكتابة من أحرف ورموز وأشكال، حيث تحتفظ النقطة بمكانها ظاهرة ومخفية، وتؤدي معان مختلفة بحسب مكانها واتجاهها. طيب هذا التعريف يحتاج إلى فصفصة، يحتاج إلى أن نسولف فيه. إذن أداة يستخدمها المكفوفون، إذن يخرج منها غير المكفوفين، يعني أداة لا يستخدمها الصم مثلا، أو لا يستخدمها المبصرون، أو لا يستخدمها غيرهم، إذن هي حصرا على مين؟ على المكفوفين، يقرؤون ويكتبون بها، يقرؤون ويكتبون بها، إذن هي تخرج الأشياء الثانية. وإن كان يعني هذا التخريج لا يصح، لأننا نقرأ ونكتب وحتى نرسم، إذا أردت نرسم بطريقة برايل، نجسم بطريقة برايل، ما عندنا أي إشكال. فعندنا المكفوف وضعيف البصر، أيضا المكفوف وضعيف البصر، ضعيف البصر يستخدمها، ضعيف البصر هذا مسكين، لا هو مع المكفوفين ولا هو مع المبصرين، فلذلك هو حالة خاصة، أمة وحدة، ضعيف البصر أمة وحدة، ما شو تقول فيه. طيب تتكون مجموعة من النقاط البارزة، إذا النقاط غير البارزة مخرجة من هنا. إيش النقاط البارزة؟ يعني النقاط اللي لما تحط إيدك عليها تحسها تحت أصابعك. طيب التي تؤدى بها معظم معالم الكتابة من أحرف ورموز وأشكال، تحتفظ النقطة بمكانها ظاهرة ومخفية. يعني الآن حرف الألف الظاهر عندكم أنه نقطة واحدة، هي النقطة الأولى، جيد، لكن المخفي هو خمس نقاط. يعني الألف لا يتكون من ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، الألف يتكون من واحد. طب واحد يقول إيش ذا الفلسفة؟ الآن أنا لو كتبت شيء معناته هو اللي يعني هو الهدف عندي. طيب ليش أنت تقول لي مخفي أيضا له دور؟ لأن المخفي إن ظهر أدى وإن اختفى أدى. يعني الآن حرف الصاد 1 2 3 4 6 إيش المخفي فيه؟ النقطة الخامسة. طيب النقطة الخامسة هذه لو ظهرت بأي شكل من الأشكال تغير المعنى من صاد إلى ضاء. إيش رأيك أنت؟ هل لها دور ولا لا؟ تأكيد لها دور، حتى وهي مخفية؟ نعم حتى وهي مخفية. طيب وتؤدي معاني مختلفة بحسب مكانها واتجاهها، انتبهوا، مكانها في الخلية واتجاهها من الخلية. طيب عندنا في الخلية، سوف ترون بعد قليل شكل الخلية وسنشرح عليه أكثر، لكن الآن عندنا الخلية تتكون من ستة أماكن واتجاهين، ستة أماكن واتجاهين، في الاتجاه الأيسر الأولى والثانية والثالثة، هذه ستة عفوا ثلاثة أماكن، وفي الاتجاه الأيمن الرابعة والخامسة والسادسة، هذه اتجاهين. طيب لو جاءت نقطة اتجاه نقطة أخرى ماذا يحدث؟ يتغير المعنى. ولذلك لا عبرة بمن يأتونك بأوراق مخرمة ويقولوا لك اقرأ لي محتواها، هذا لا يصح وهذا عيب وهذا نوع من الاستهزاء بالمكفوفين، جيد؟ فالآن نتكلم أن النقطة هذه لها اتجاه، وأنا كنت أدرس الناس أقول لهم أعلى يسار، حتى لو صادف ومريت على فيديوهات لي في اليوتيوب هتلاقيني أشرح بهذه الطريقة. أعلى يسار ماذا أقصد بها؟ أقصد بها النقطة الأولى، ومنتصف يسار إيش؟ الثانية، وأدنى يسار إيش؟ الثالثة، ثم أعلى يمين ماذا؟ الرابعة، ومنتصف يمين إيش؟ الخامسة، والسادسة أدنى يمين. فهذا اتجاه وذاك مكان، اللي هو رقم واحد هذا مكان، اتجاه يمين ولا يسار؟ طبعا الواحد لا يمكن أن يأتي إلا إيش؟ يسار. الأربعة تأتي يمين، واضح؟ فهذه هي طريقة برايل. الآن حتشوفوا أول شيء، يعني أول حاجة من الأشياء اللي إحنا يعني بدينا على قولهم بدأ الشغل الثقيل، هذا أول جدول من جداول طريقة برايل. شوفوا يا جماعة هذا الجدول، يجي واحد يقعد يسوي عليه أكثر من محاضرة، فأنتوا حتشوفوا أمامكم، اللي يعني مهتم ممكن يصور هذه الشاشة، الشاشة هذه فيها جدول طريقة برايل من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء. طبعا عندنا الحرف الشكل ثم عدد النقاط، شوف الألف شكله ثم عدد النقاط اللي هي النقطة ليش الأولى، ثم الباء، ثم التاء، الثاء، الجيم، الحاء، الخاء، وإلى الآخر. هذا الجدول الأول. لاحظوا معي حرف مثلا، ايش أقول لكم؟ حرف التاء النقاط الظاهرة فيه 2 3 4 5، النقاط المخفية 1 و6. إذا النقاط المخفية هذول لو ظهروا لأصبح شكل التاء إما يكون قاف أو يكون طاء، يعني على حسب النقطة الظاهرة. لو ظهرت الثالثة أو ظهرت السادسة يصير 2-3. لاحظ الجدول، خليك على قولهم، خليك معي، شوف الجدول قدامك، 2-3-4-5-6 هذا وش يوافق؟ يوافق حرف الطاء. ليه؟ لأن النقطة التي كانت مخفية أظهرناها فتغير المعنى. طيب لو أظهرنا النقطة الأولى هل يتغير المعنى؟ نشيل النقطة السادسة، نعم يتغير، يصير حرف القاف، تصير النقاط أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة. طيب لو ظهروا الثنتين يصير حرف الضاء أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة، تصير إيش اللوحة كاملة، أو تصير شوف حرف الضاء فيه الستة نقاط كاملة في الخلية كاملة. هذا الجدول الأول المهم، هذا الجدول الأول المهم. طيب الشريحة التالية هذه هتشوف فيها الحروف الزائدة اللي هي زيادة على الحروف الأصلية في اللغة العربية. في حروف زائدة في اللغة العربية، نعم، في الهمزات، في التاء المربوطة، في كذا، الألف القصيرة، الألفات بأنواعها، الألف القصيرة وألف المد، هذه تعتبر حروف زائدة. يعني أنت الآن ما تجي تقول لي والله الألف واحدة، حتى عندكم في الخط العادي الألف ليست واحدة، في ألف وألف مد وألف قائمة وألف قصيرة وألف لينة، القصيرة هي اللينة، عندنا الألف الخنجرية، يعني كل هذه أشكال للألف، حتى نحن عندنا أشكال للألف إذا أردتم. فبعض الناس حتى يزيد الحروف العربية، بدل ما يقول لك 28 ألف باتاء يقول لك 29 ويضيف إليها همزة، فيصير همزة ألف باتاثة، تمام؟ فهذه الحروف الزائدة في هذا الجدول، بارك الله فيكم. الجدول التالي راح نتعلم فيه إشارات المرور أو علامات الترقيم. ترى بالنسبة للغة العربية علامات الترقيم تشبه إشارات المرور إلى حد كبير. من يوقف المتحدث؟ من يجعله يتنسم؟ من يجعله أثناء القراءة؟ من يجعله يتعجب؟ يعني يظل صوته، كيف حدث ذلك؟ ليش صار كذا؟ ليه ما يقرأها كيف حدث ذلك؟ ليش يخليها جاية بشكل استفهام؟ ليه يتعجب؟ ليه يلحن في الدعاء؟ يعني يظل صوته ملحن ومنسق ومرتب، لأنه قاعد يقرأ علامات الترقيم. علامات الترقيم هي التي تكتب لنا الأصوات. هذا الجدول الذي تشاهدونه الآن هو طريقة كتابة علامات الترقيم بالنسبة لطريقة برايل. طبعاً هذه تحتاج إلى ورشات مطولة حتى نطبق عليها ونبدأ نشوف هذه إيش نقاطها وكيف تنكتب وش الترتيب لها. لكن أريد أن أقول لك بالنسبة لعلامات الترقيم أننا نقسم الخلية بدل ما هي فوق ونص وتحت، هنخليها نص وتحت بس، يعني هتكون معانا النقاط 2-3-4-2-3-5-6، يعني هنستخدم المنتصف والأدنى، المنتصف والأدنى. دائما إذا قلت المنتصف والأدنى فأنا أقصد فيه تلقائيا اليمين واليسار. سأعطيكم مثال حتى تفهموا. حرف الراء بطريقة الاتجاهات كيف نكتبه؟ نكتب حرف الراء أدنى وأعلى يسار ومنتصف. أدنى شف، أدنى وأعلى يسار، يعني 1 و3، حلو. ومنتصف، منتصف إيش يعني؟ إيش تفهم منها؟ إنه يمين ويسار، تصير 2-5. إذا بالمحصلة 1-2-3-5، واضح؟ فهذه طريقتنا في تعليم بالاتجاهات. طيب في رحلتنا لما نجي نتكلم عن تقنيات براين من الورقة إلى الإنترنت، ترى في مرحلة قبلها ما ذكرناها، إن هي مرحلة براين ما قبل الورقة. براين ما قبل الورقة، نحن لما نجي نشتغل مع الطالب نفكر في أشياء كثيرة، من ضمنها حالته المادية. حالته المادية وانت جاي تعلمه، انت اشتغل هذه في هذه، لأن أدوات طريقة براين غالية. الورق اللي أنت تشتري 500 حبة ب20 ريال، أنا أشتري 500 حبة قد تكلفني 80 ريال، فبدل ما أقعد ألعب فيها في التعليم، لا، أنا أجيب أجهزة وأدوات أستطيع أن أستخدمها لهذا الطالب بدل ما أقعد ألعب في الأوراق وأضيع الفلوس. فلذلك هم اخترعوا أجهزة يمكن التعامل معها قبل أن نصل إلى الورقة. وإذا صار قادر يعني على التعلم أنه ما يكون مخسر بالنسبة له، نتجه بعد ذلك إلى الورقة. طيب متى ظهر هذا؟ ظهر هذا كله تقريبا بعد 2010، تقريبا 2010 2005. احنا على ايامنا، ترى انا شاب، انا شباب، على ايامنا ما كان في هذه الاجهزه كلها ترى، لكن على ايام الجيل الجديد يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ ناس لناس، فاصبح من الاجيال القديمه من يخترع افكارا يطبقونها على الاجيال الجديده وتنفع. فمن ضمن هذه الاشياء هذه الاجهزه التي صارت تستخدم على الورقه. في التأسيس لطريقة برايل هناك العديد من التدريبات تقدم للكفيف قبل التعامل معه. طيب التدريب الأول تدريب العضلات والأعصاب الدقيقة، هذا يعني أنت أو أنت في البيت في سنوات الطفل الأولى، الأربع سنوات الأولى، لا تتركيه مثل ما يترك بعض الأسر أبنائهم كأنه ورقة على الطاولة، تتركه هكذا طلبات وأوامر، كل ما يريد ينفذ، لا حد يقول له شيء، لا حد يكلمه، لا بالعكس، هو إنسان كامل يستطيع أن يقوم بكامل مسؤولياته، لكن يتدرب. واحد يقول لك لما يطلب ابني الكفيف موية أنا أجيب له الموية وأنا أشربه إياه، طيب وهذه يده شو فائدتها؟ الله خلقها ليه؟ يعني هل خلقها عشان تبعد كذا بلا فائدة وبلا هدف؟ لا، يجب أن تشتغل هذه اليد، وإلا ستنشأ ضعيفة، ستنشأ ضعيفة. لا تقول لي والله مع السن مع العمر راح تكبر وتمتل وتمتلي وتظلي قوي وعضلات، لا، إذا ما كنت قادر على استخدام يدك أثناء الحاجة إليها ستجد نفسك ستنشأ بلا يعني بلا 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 يد قادرة على أن تفعل أي شيء. فخليه يمسك الأشياء، يشيل الأشياء الثقيلة، يتعود على نفس ما تربي أخوه الطبيعي العادي. فهنا تتربى معاك اليد تماما وتنشأ بكامل قوتها وجودتها، فلا يصل إلى سن المدرسة إلا وهو قادر على حمل حقيبته، حمل أغراضه، عمل الأشياء الدقيقة زي تزيير أزرار الثياب، سحب السحاب حق البدلة، يعني الأشياء الكثيرة هذه. طيب تدريب العضلات الكبيرة نسبيا وتأهيلها، هذا ينطبق فيه. طيب الشغلة الثانية عندنا إن كيف تعلموا الأشياء الدقيقة يتعامل معها، كيف يزرر ثيابه، كيف يختار مثلا من الرز والفول والعدس، وكيف يميز على الأشياء هذه كلها، كيف يطلع لك هذه الأشياء كلها. إذا لم تكن لدي يد حساسة، والإحساس ترى مصاحب للعضلات نفسها، يعني العضلة نفسها إذا ما اشتغلت الأعصاب الدقيقة هذه ما تشتغل، فلازم العصب الدقيق يكون حساس عشان يساعد العضلة إنها تبدأ إيش تضغط وتركز وتدور على الشيء اللي إحنا نبغاه. طيب تنظيم مهارات التآزر الحس حركي، هذا جدا مهم، لأن الإنسان لما يجي يتحرك ما تلاقي مثلا يسمع صوت في الشمال يروح لليمين، لا ما يصلح، لازم يعود ويدرب ويشتغل. طب هذه وش علاقتها ببرايل؟ هذه علاقتها ببرايل عشان أنا لما أجي أقول له ترى النقطة الأولى والثانية والثالثة في اليسار ما يروح يدورها في اليمين. طيب اختيار الوسائل المعينة الموجودة الخاصة بالتدريب، سواء الموجودة في البيت أو تسويها الأسرة، يعني ترى مو كل الوسائل، يعني أنا أعرف مثلا أنه في وسيلة كذا وكذا وكذا وكذا، جيت أدور عليها في السوق ما ألقاها، طيب شو أسوي؟ أموت ولا أأهل؟ أنا أأهل وسائل من اختراعي، أأهل وسائل من اختراعي وقد تكون أجود من اللي موجود في السوق، واضح؟ طيب الآن نجي على الأجهزة المستخدمة في التعليم. طيب عندنا الخلية المجنحة ولوحة المغناطيس ومعلم برايل وسبورة برايل واللوحة المسطرة والقلم، وعندنا لما نجي نتكلم عن الرياضيات حنزود جهازين ثانيات اللي هم لوحة مكعبات الفرنسية والقطرية، جيد؟ طيب قبل ما نعلمكم أو نوريكم هذه الأجهزة راح نتكلم على ميزات أجهزة ما قبل الورقة. واحد، غير مكلفة، ليه؟ لأن النقطة أنا نفسها بعيد وكرر فيها بدون ما أدفع أي شيء، الورقة إذا كتبت النقطة ما تمحى، وحتى لو محيت يبقى فيها أثر، وأيضا إعادة الضغط على هذه الورقة التي بها نقاط تمحى هذا مشكل، يعمل لك إشكاليات، فلازم تتبدل الورقة. إذن عندنا الورق غالي، تمام؟ فهذا الأمر لا يصلح. من ميزات هذه أنها واحد غير مكلفة، اثنين يمكن إجراء الحذف والإضافة عادي، أنا ممكن على معلم برايل ممكن أكتب الألف، ما عجبني الألف أشيله وحط الراء، ما عجبني الراء أغيره وحط عين، ما عجبني العين أغيره وحط طاء، عرفتم؟ فيمكن الحذف والإضافة بسهولة وبدون أي تكاليف. يمكن عمل كافة تطبيقات برايل خاصة في الأجهزة متعددة يسمونها ملتي أوبشنز، متعددة الخيارات، هذه ممكن أنك أنت إيش تشتغل عليها بدون أي إشكال عادي، تلاقي فيه تطبيق للرياضيات وتلاقي فيه تطبيق للغة وتلاقي فيه تطبيق للعلوم وتلاقي عادي الأمور طيبة، فتشتغل عادي ما عندك أي مشكلة. وحتى في الأجهزة اللي ما عليها تطبيقات متعددة ممكن أنت إيش تكيفها للشيء اللي أنت تبغاه. طيب لا تستخدم الأوراق، قلنا إيش العلة في الموضوع. خمسة، يمكن القراءة والكتابة منها عادي جدا، ترى يعني يمكن هي ميزتها أنك أنت تقرأ وتكتب منها في نفس الوقت، لكن الورقة أحيانا في بعض الأجهزة لازم تفك الورقة وتطلعها وترجع تلفها عشان إيش تقرأ من الورقة الشيء اللي أنت كتبته، لكن هذه مباشرة على الهواء مباشرة زي كذا قاعد أتكلم أنتوا تسمعوني، الكتابة هذه اللي كتبها المدرب يستطيع المتدرب أن يقرأها بسرعة، واضح؟ طيب الآن أول جهاز يسلم عليكم يقول لكم أنا اسمي الخلية المجنحة. الخلية المجنحة وش عبارة عنه؟ عبارة عن نقطة، عبارة عن خشبتين بمفصل، خشبتين بمفصل، هذه اللي تشوفونها يمكن بعضكم يستصغرها يقول يا ولد هذه كيف يعلمون فيها طريقة برايل؟ تعرف هذه كم قيمتها؟ هذه قيمتها 250 ريال. ايوه عشان لا تستغرب. وهكذا طبيعي في طريقة برايل، ترى كل الأشياء غالية، حتى هذه اللي ما تساوي شيء ممكن تقول أروح عند نجار يسويها لي ويضبطها وما تكلف 20 ريال. لكن الفرق فين؟ الفرق في نوع الخشب، في الأدوات، في صقله، في طريقة التعامل معه. فهذه خشبتين مفصل وست قطع خشبية ثانية تكون مدببة الرأس زي ما أنت شايف قدامك في الصورة. هذه ميزاتها أنها تزيد في التركيز من أجل أن تتعلم حرفا واحدا كل مرة، لأن طريقة برايل لا يصح أن تعلم دفعة واحدة للأطفال، تعلم على، في بعض الناس يقول لك على شهرين، وفي بعض الناس يقول لك على شهر، بحيث أنه يتعلم كل يوم حرف، كل يوم حرف، تزهق ما تزهق، تمل ما تمل، حسب المدة اللي أنت حاطها لازم أعلمك كل يوم حرف. نحن عندنا في العربية كم؟ 28، في الإنجليزية 27، أي تقريبا كل يوم حرف تقريبا شهر، واضح؟ 26 في الإنجليزية. فكل يوم حرف لازم أنت إيش تتعلم، ما تتعلم غيره، لا تتعلم غيره. وعندنا في التعليم يعلمون طريقة برايل في ما يقرب السنة، ما يقرب السنة، وهذا هو منهج الصف الأول الابتدائي. طبعا ما يعلمونهم حروف بس، لا يعلمونهم أشياء كثيرة واجد، بعدين لو تبغون نسولف فيها بعدين لأن الورشة هنا مزحومة، لكن من حيث التعليم والخطوات الخاصة به يأخذ سنة كاملة في التعليم والتدريب. طيب إيش ميزات الخلية المجنحة؟ أول شيء كما قلنا أنها تعلم حرفا واحدا في المرة. الثاني نقاطها كبيرة جدا بالمقارنة بالورقة، يعني ما تلقى نقطة قد كذا، يعني نقطة قد كذا والمساحات اللي بينها، لاحظوا المساحات اللي بينها قديش كبيرة، فما في. طيب تعلم نظام المكان والاتجاه، هذا من أساسيات التعليم بي 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 بالخلية المجنح. طيب تعلم أيضا نظام الأعمدة، لأنه أنا قاعد أشتغل على خشبتين، الخشبة هذه ممكن أستثنيها وأقول له يا ولد ترى هذه الخشبة تشير إلى الجهة الفلانية وهي ربما مستثناة في تعليمنا اليوم، خاصة لما تيجي تعلم حروف مثل الألف والباء والكاف واللام، هذه كلها تشتغل في الجهة اليسرى، الجهة اليسرى، فجهة اليمين خشبة فاضية، فتقول للطالب هذه لا نستخدمها خلال الأربعة الأيام الجاية في التعليم، الجهة اليمين فاضية، الجهة اليسار هي اللي شغالة معنا، خلاص. هذه هي الخلية المجنحة وتفاصيلها. هذه لوحة المسامير، هذه لوحة قديمة جدا كانت موجودة في معاهد النور منذ تأسيسها الأولي، وهذه لوحة المسامير هي يمكن أن تكون أول مصادر التعلم في الفصل، لها مسامير مدببة طبعا يمكن من خلالها أن يتعلم الكفيف نقاط طريقة برايل، وهي تشبه إلى حد كبير نقاط الورق، لأنها صغيرة كما تلاحظون، أصغر من تلك التي في الخلية المجنحة. جيد. من عيوب هذه أنها قطعها ممكن أن تفقد، كما هو نفس العيب موجود في الخلية المجنحة، ممكن نقاطها يعني تضيع لو أنه صاحب غرفة المصادر مش مهتم، فممكن تضيع القطع حقتها، تفكك يعني هذه القطع تنفك. هذا العيب موجود في لوحة المسامير وموجودة في الخلية المجنحة. أيضا هناك عيب آخر في لوحة المسامير، أنها هذه المسمار هذا يمكن أن يدخل في الفم ويمكن حتى أن يبلع، يعني ممكن أن يبتلعه الطفل، ولذلك بدأوا يعني يسحبونها والوزارة نفسها ما عادت تجيبها، ما عادت تصرفها. فمن يعني من أكثر أشياء خطورة. أيضا يقولون إنه المادة المصنعة منها ممكن أن تلوث اليد، حتى لو الطفل بعد حط يده في فمه ممكن أن يصبح عنده نوع من التلوث، لكن يعني إحنا ما نبغى ننكر فضلها صراحة، هي أستاذتنا في الصف الأول الابتدائي. نجي على لوحة المغناطيس. لوحة المغناطيس هذه لوحة حديثة نسبيا أو حديثة يعني جديدة، هذه نستخدمها، أنا شخصيا نستخدمها في تعليم المبصرين لطريقة برايل، لأنها ذات نقاط متعددة الأحجام، ذات نقاط أو قطع مغناطيسية متعددة الأحجام، فممكن أستخدمها مع ضعيفي البصر، ممكن أستخدمها في القاعات الكبيرة، إنه يعني لو عندي 60 متدرب من المبصرين أتكلم، ولا تظن أن هذا الرقم كبير، أنا اشتغلت في قاعة فيها 60 متدرب في ما يعرف بسفراء برايل قبل كم سنة سووه، وكان عندهم مشكلة في المدربين في الجنوب غربي، في قطاع الجنوب غربي، فقرروا أنهم يدمجون الجنوب غربي مع المنطقة الغربية. فلما جيت أطالع قلت السلام عليكم، قالوا وعليكم السلام، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ما الذي يحدث يا قوم؟ قالوا ولا حاجة، سلامتك، الأمور طيبة. قلت أنتم قالوا لي أن العدد حيكون من 15 إلى 25، أنتم كم عددكم بالله عليكم؟ قالوا نحن نقرب من 60 شخص. قلت أسأل الله أن يعينكم علي ويعينني عليكم. وكانت من أمتع وأجمل وألطف يعني شو أقول لك، لو أقعد أمدح فيها لبكرة، من أجمل الدورات اللي عملتها حضوريا في حياتي. قسمناهم ثم بدأنا نشتغل، وكان الفيديو يعني صاحبنا كثير، بالإضافة إلى لوحة المغناطيس هذه التي يعني استطاع أن يلمح نقاطها حتى من هو في هناك في الكراسي الخلفية. فهذه متعة هذه اللوحة المغناطيسية، أنها بأحجام كبيرة، أنا ممكن أجيب لي قرص كبير كذا وحطه واعتبره نقطة عادية. طيب واحد يقول أنا ما عندي لوحة مغناطيس، منين أجيبها؟ تعرفون سبورات الأولاد اللي تنباع في الأسواق ب10 و15 ريال، بس تكون من النوع الحديد، يمكن هذه أن تشتغلها وتحولها إلى لوحة مغناطيس، هذا من ابتكار ليش الوسائل التعليمية وتحويلها إلى المنزل. واضح الحكمة ضالت المؤمن، أينما احتاجها فهو أحق بها، وتجيب تروح للمكتبات وتشتري قطع مغناطيس موجودة عندهم بأشكال وأحجام على كيف كيف. طيب مشكلتها إيش؟ مشكلتها أنها يمكن أن تفقد قطع المغناطيس، لأي شيء يبتعد عن مصدره ممكن أن يضيع، فدير بالك إذا اشتغلت عليها والله طلعت 10-20 قطعة أقول لهم أعطوني 20 قطعة حقتي، لا تضيعون منها شيء، انتبهوا. يمكن استخدامها في التعليم عن بعد، كيف؟ عن طريق مثلا لو نفتح الكام ونبدأ إيش نعلم الناس عادي، أو لو يكونوا موجودين معك في غرفة وأنت ما تبغى ملامسة فيمكن أن تستخدمها. إحنا نتكلم عن المبصرين الآن. طيب تكلمنا عن اختلاف النقاط، أيضا يمكن أن يستخدمها الكفيف نفسه، تجيبها له تحطها قدامه وتخليه يلمسها ويحرك هو القطعة المغناطيسية يتعامل معها بكل سهولة ويسر عادي ما في أي إشكال. طيب الآن هنتكلم عن جهاز أيضا اسمه فيرسس برايل، هذا جديد، هذا جهاز جديد، جهاز كوري مطور، أصله اللوحة والمسطرة والقلم، بها وضعين للقراءة والكتابة ولا تستخدم الورقة، هي نفسها يبدو أنها على شكل ورقة من النوع اللي زي البوب 8، زي لعبة البوب 8 هذه حقة الأولاد، ففيها وضع القراءة وفيها وضع ليش الكتابة، وتستطيع أن تستخدمها بالوضعين، ولها شرح فيديو مطول لمن يريد أن يعود إليه. نجي الآن على جهاز جديد ثاني اسمه سبورة برايل. أنا كل ما أتمناه أن أكون قادرا على عرض ما أعددته لكم وأن لا يسرقني الوقت، هذا اللي أتمناه صراحة. سبورة برايل هي لوحة خرزية، لوحة من الخرز، وأيضا لها فيديو طويل في الشرح، لكن ببساطة لوحة خرزية وقلم مغناطيسي. القلم المغناطيسي يمرر على الثقوب التي يحتمل أن يكون، طبعا كل الثقوب موجودة فيها، كل ثقب موجود فيه نقطة أو قطعة خرزية زي ما أنتم شايفين، فتمرر يدك على المغناطيسات على الثقوب هذه وتسحب ما بداخلها من الخرزات فتعلق، فتمثل نقطة من نقاط البرايل إذا ظهرت، وهذه أشبه واحدة بالتمام والكمال بالورقة، لكنهم للأسف كبروا المسافات بين النقاط، وهي كما تلاحظون زي الدفتر الواسع الكبير الذي تستطيع أن تكتب فيه ما شئت في المكان الذي تشاء، وهذه ميزتها. إذا غنقت من كتابة الشيء اللي أنت تبغاه، يعني سحبت النقطة الأولى والثانية والثالثة عشان أمثل حرف اللام، لم أعد أريدها، ما علي إلا أن أدفع هاتي النقاط الثلاث وتنزل إلى الحفر الخاصة بها. تخلصت من عيب فقدان القطع، ليه؟ لأن قطعها صارت من نافية، فقطعها لا تضيع، لا تضيع، يعني حق المصادر يكون مؤمن، يكون كويس، ما حتضيع. بها مشكلة وحيدة وهي قطع القلم هذا يمكن أن يضيع، هو الوحيد فقط. فيها مرونة في الحركة، قطعها ثابتة، النقاط أشبه كثيرا بطريقة برايل، تستخدم الخرز اللامع، يعني تشوفون الآن الخرزات اللي موجودة طالعة من اللوحة مبين شكلها عشان تساعد الأم وهي قاعدة تعلم طفلها. طيب طيب عندنا الآن معلم برايل. أنتوا في شريحة 15 وإحنا في شريحة 17، فخلينا نمرر هذه عشان تشوفوها إذا ما كانت واضحة لكم. طيب إحنا الآن نروح إلى الشريحة 17. طيب الآن كذا صرتوا متوافقين معي، فاللي كان الجهاز اللي قبله كان جهاز سبورة برايل اللي كان وريتكم إياه وكذا على السريع مشى، واللي قبله فيرسس برايل. الآن نرجع إلى معلم برايل. معلم برايل له أربع مناطق في التعليم، منطقتين للتطبيق ومنطقتين للتطبيق، إيش أقصد فيها؟ اللي الكتابة، ومنطقتين لإيش؟ للقراءة. المناطق المستطيل الأسفل، مستطيل الأسفل الطويل، هذا يخص القراءة الكتابة بالأحرف، يخص الكتابة بالأحرف. أيضا لدينا مربع فوق تقريبا جهة الشعار، هذا يخص التعليم للرياضيات، وفي منطقة تعليمية تخص الرياضيات، وفيه المنطقة اللي مستحوذة على أكثر الجهاز اللي عليها جميع الحروف بطريقة برايل باللغتين العربية والإنجليزية. فتشوف أنت الحرف اللي فوق وتطابقه مع منطقة التطبيق تحت، جيد؟ إذا من ميزاته أربع مناطق للتعليم، منطقتين للقراءة، منطقتين للكتابة. طيب مزود بالشكل العادي للحروف، عشان لا تيجي واحدة تقول لي أنا ما أعرف طريقة برايل كيف أذاكر لولدي، أقول لها شوفي، وهذا من أجمل الأجهزة، دائما أخليه الختام لما نجي نعمل دورة ونعمل التفاصيل حقتها، أقول لهم تعالوا من يبغى يكتب بطريقة برايل، بس شرط يكون أول مرة، فأجيب واحد وأقول له يلا إما أن تكتب شيئا تريدني أن أقرأه، أو أنا أقول لك تكتب الكلمة التي أريد أنا أن تكتبها، والعادة أنا أخليهم هم يكتبوا الكلمات اللي هم يبغوها عشان أنا أجي أقراها لهم ويعرفون أنهم استفادوا من الدورة. يستخدم قطع ثابتة لا يمكن إخراجها إلا اللي هي اللوحة حقة الأحرف هذه عشان أقلبها، وعادي إذا ما أبغى أقلبها، يعني إذا كان عندي التعليم مثلا بالعربي لحاله فما أقلبها، فبالتالي تكون يعني قطع ثابتة. يدعم أكثر من لغة، هو بالتحديد هنا يدعم العربية والإنجليزية، طبعا الفرنسية تشبه الإنجليزية فيمشي حالها معه. طيب نيجي على المكعبات الفرنسية والقطرية. طيب المكعبات الفرنسية هذه صورها، وهي على نوعين، ما في صورة لنوع واحد، وهي على نوعين. النوع الأول اللي هو هذا اللي قدامكم، ويستخدم لوح به يعني زي الحفر ثم تدخل فيه هذه المكعبات. المكعبة الواحدة تستطيع أن تكتب 10 أرقام كاملة بالإضافة إلى الخط اللي موجود في الفيديو، طبعا شرح طويل له، بالإضافة إلى هذا الخط الذي تميله إلى الأعلى والأسفل واليمين واليسار فيعطيك العمليات الحسابية. الثانية، الشكل الثاني هو نفس هذا بالضبط لكنه فتحاته أكبر والمكعبات اللي فيه أثقل وفيها مساحة شوية عشان علامة الأكبر من والأصغر من كبيرة شوية، فهي اللي كبرت مساحة المكعب شوية وبالتالي يعني كبرت اللوحة بشكل ما أو بشكل معين، يعني ما هو ذاك الكبر، يعني ممكن تكون متشابهة مع هذا إلا أنهم قللوا في عدد الأماكن، بس ما فيها فرق عن ذيك إلا هذا. تستطيع أن تكتب 10 أرقام زائد أنها تستطيع أن تكتب إشارتين الأكبر من والأصغر من. واحد يجيك يقول لك طب اليساوي، اليساوي يحطون 2 خطين على الأسفل، يعني مكعبتين بها خطين على الأسفل. طيب هذه بها العيب الذي ذكرنا أنه ممكن أن تفقد حبيباتها، وأيضا بها يعني مشكلة أن الأطفال قد يضعونها في أفمامهم وتعمل لهم مشكلة. هما جهازان يستخدمان لتعليم الرياضيات. طيب المكعبات القطرية هي عبارة عن لوحة وهي مطورة من الفرنسية، ميزتها أنها لا تخرج قطعها، يعني شفتوا معلم برايل، معلم برايل اللي قبله كان هذا اختراع أيضا قطري، نفس الفكرة أخذوها وعملوا منها شيء يشبه مكعبات هي مش مكعبات أصلا، لا يطلق عليها مكعبات إذا أردتم، يطلق عليها يمكن نقول جهاز تعليم الرياضيات أو أي شيء آخر، وهو عبارة عن زي السبورة، يشبه السبورة اللي وريتكم إياها حقة سبورة برايل، يشبهها إلى حد كبير، إلا أن أزراره تشبه الأزرار اللي تضغط كذا وتفتح وتقفل زي معلم برايل. طيب عندنا أدوات الهندسة، إيش المكفوفين صاروا مهندسين؟ نعم عندنا المكفوفين يستطيعون أن يستخدموا أدوات الهندسة وهي أدوات مكيفة لهم. طبعا الرسم بطريقة برايل يحتاج إلى الكثير من الأدوات الخاصة به وأيضا الأوراق الخاصة به. عندنا زي ما تشوفون في اللوحة هذه قدامكم الفرجار الخاص بطريقة برايل، البنجرة وكيف أنها منقطة، عندنا بعض المثلث المستطيل، ما أعرف إيش اللي موجود في الصورة صراحة قد نسيت، لكن مجموعة من الأدوات الهندسية الخاصة بطريقة برايل هذه كلها يمكنك أن تستخدمها. يعني الآن دخلنا في الورقة، لكن ورق من نوع خاص اللي هو الورق اللي يكون يسمونه الورق البلاستيكي، ورق بس من مادة البلاستيك عشان ينضغط وينحفر وينرسم عليه، يعني ليس ورقا عاديا ولا ورق مقوى حتى، إنما ورق بلاستيكي خاص. طيب الساعة 5 ونفتح برايل على الورق. طيب برايل على الورق، تتنوع أجهزة طريقة برايل التي يمكن استخدامها على الورق. عندنا الأجهزة الصغيرة مثل اللوحة والمسطرة والقلم، الأجهزة المتوسطة زي آلة بيركنز، تمام، الأجهزة الكبيرة زي الطابعات بأشكالها، سواء الطابعات الكمبيوترية أو الطابعات السحب الحراري أو طابعات الزنك أو الطابعات الضخمة اللي بتطبع كتب، واضح؟ طيب نجي على أول واحد يبغى يسلم عليكم اسمه اللوحة والمسطرة والقلم. اللوحة والمسطرة والقلم تتكون من ثلاث قطع أساسية مع تفاصيل. اللوح اللي يسمونه لوح الورق، هذا يتكون من اللوحة والمسكة حقتها والأماكن اللي تنحط فيها، يعني جات الشبوجات اليمين واليسار اللي فيها المسطرة، هذه تسحب وينزل فيها المسطرة. المسطرة والقلم يتكون من خشبة زائد مسمار مدبب بمواصفات خاصة. خلاص قفلنا. في عندنا المسطرة الجيبية، هذه يحذفون منها اللوح، يعني ما يصير في عندنا لوح. طيب نيجي على المسطرة. المسطرة هي عبارة عن قطعتين بمفصل. القطعة الأولى هي الفتحات، وهي التي يدخل فيها القلم على الورقة ليخط النقاط. وعندنا الجزء الثاني اللي هي الخلايا تمام، وهذه هي إيش التي يعني زي ما ننقش في الحال يسمونها يا أخي هذول حقين النقش، لما يجون ينقشوا على الصحون وهذا يبدون يطقطقون بمسمار عندهم وتبدأ تطلع الحروف والزخارف التي يريدونها. نقش النحاس، يا الله ما عاد عندي ذاكرة، نقش النحاس. طيب عندنا ثلاث شركات مصدرة أو ثلاث دول مصدرة لهذا النوع، هي الأمريكي، ويجي اللوح حقه بلاستيك ويحتاج إلى مثبت وصوته عالي بعض الشيء بالمقارنة باللوح البريطاني الخشبي، والذي مثبته منه فيه، يعني في مسكة وفي مثبت، المثبت موجود منه فيه، لو تركز على أعلى الصورة إذا كانت وضحت لا أعرف. وعندنا اللوحة المصرية وهي مقلدة من البريطاني، حتى نفس الخصائص لكن الجودة صراحة تختلف، الجودة أكيد للبريطاني على المصري. المصري ممكن أن يجرحك، الخامة حقته ممكن أن تنقشر، الخشب حقه نحيف يمكن أن يكسر. المساطر يعني ثابتة في الثلاثة نماذج، ما فيها أي خلاف، بس في النموذج الأمريكي أنت تحتاج تجيب مثبت خارجي، ما في مثبت في عند الأمريكان في اللوحة البلاستيكية. طيب هنا إيش وظيفتها؟ من تعلم على اللوحة والمسطرة والقلم قليل الخطأ في برايل، وهي تساعد بشكل كبير على ضبط النقاط في ويكتب فيها من اليمين إلى اليسار، ويقرأ ما كتب من اليسار إلى اليمين عكس بعض بها مثبت الورقة. طبعا هذه هي ليش المعلومات الخاصة بطريقة اللوحة والمسطرة والقلم. آلة بيركنز هي الآلة الميكانيكية التي من خلالها يستطيع أن يكتب المكفوفين، وهي هذه التي تشاهدونها. هناك يعني مصدرين لهذه الشركة، لكن أبرز المصدرين اللي تيجي من عندهم أصلية اللي هي الأمريكية، وصار حتى منها يعني في كهربائي وفي مدري إيش، بس قديمك لو الجديد أغناك. الميكانيكي الأول الفيزيكال اللي يتحرك إذا عادي بدون كهرباء وبدون أي معدات معقدة ولا قارئ شاشة ولا بطيخ، هذه أفضل من القديمة من الجديدة أكيد. المصدر الأساسي لها أمريكا. طيب في نموذج آخر بس ما لقيت له صور، اللي هو يكون ألماني ويشبه إلى حد كبير آلة الكاتبة حقتكم، الآلة الكاتبة حقت المبصرين يشبه إلى حد كبير، لأنه بها عربة وبها بعض الشغلات اللي تخصها وعادي والأمور طيب. تتكون هذه من 9 أزرار في المقدم، 9 أزرار في المقدم. الزر الذي في النصف هو هذا المسافة، يضع إشارة المسافة بدون أي يعني بدون أي تفاصيل، يعني ما ينقط، يحط المسافة. بعدين 3 أزرار على اليسار تعمل النقاط الأولى والثانية والثالثة، و3 نقاط على اليمين تعمل الرابعة والخامسة والسادسة، والزر اللي على اليسار على اليمين يرجع القلم، والزر اللي على اليسار يقدم الأسطر. فيها علاقة فوق عشان تنشال، وبقية جسمها كما تشاهدونه في الصور. مشكلتها أنها ثقيلة جدا، وصيانتها مكلفة لو عطبت، يعني لو في صار عندك مشاكل أخطاء، وخاصة لما يشترون النسخ الإيرانية أو الهندية منها، وإذا عطبت هتكلفك كثير جدا في الإصلاح والصيانة، فهذه أكبر مشاكلها. ميزاتها أنها تقرأ وتكتب بها مباشرة، وتقرأ وتكتب فيها من اليسار إلى اليمين بشكل عادي، تستطيع أن تكتب مباشرة وتقرأ، تمام، عادي، ما عندك أي مشكلة. تدخل فيها الورقة بكاملها، ولا تتداخل السطور بها إلا إذا كان فيها مشكلة، ولا تتمزق الورقة أبدا. طبعا هذه الأشياء ممكن تحدث مع أجهزة أخرى زي اللوح والمسطرة والقلم. طيب، هنا في هذه الشريحة سترون عدد كبير من الطابعات الخاصة بطريقة برايل، وهي تختلف بين الشخصية والمركزية. طبعا ميزاتها أنها تنتج الصفحات بشكل آلي وسريع، أيضا تستطيع أن تكتب وترسم من خلالها، تكتب الأشكال الحروف ترسم، يعني أساس يوروك قوتها. أول ما تيجي تقول لهم أبغى أعمل التست، التشيكن تيست هذا اللي تختبروه وأنتم الطابعات، لما تيجي تقول له وريني صفحة الاختبار يقوم يطلع لك ورقة فيها إيش، فيها الحروف باللغة الإنجليزية، الحروف اللي تشوفوها أنتم موجودة باللغة الإنجليزية، يعني يقول لك شوف من عظمتنا إن نحن حنرسم لك، لو تحب نكتب الحروف حنرسمها لك رسم عادي، يعني ما عندها مشكلة. فهي بتطبع الأشكال زائد الحروف طبعا، والكبير منها يطبع المجسمات يا أخوان عادي، يعني ممكن تجيب خريطة السعودية كلها وتنطبع لك على ورقة. المصريين أهل الاختراعات، وش مسوين؟ جايبين صورة رئيسهم محمد حسني مبارك زمان، كان عندهم مجلة اسمها المصباح، وطابعين صورة الرئيس ببراين وكاتبين عليه تحت دليل استرشادي كذا مفتاح للرسمة، رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك. يعني بالله عليكم، يعني هل حتبان ملامحه بطريقة برايل؟ بس هو نوع من الصراحة أنا أسميه نوع من العبط أو يمكن نوع من القدرة الخاصة، يعني يريدون أن يعني يستوون يورون عضلاتهم يعني. فعموما حلوة المحاضرة لما يكون فيها شيء من الطرف يعني. فتختلف الطابعات هذه، أصلا أكثرها يتعامل مع الكمبيوتر، أكثرها يتعامل مع الكمبيوتر، وإحنا كذا وصلنا إلى مرحلة الكمبيوتر، الأجهزة الخاصة بالكمبيوتر، ترى بعد ما دخلنا في الإنترنت. الآن إحنا قطعنا في رحلتنا في تقنيات برايل بين الورقة إلى فضاء الإنترنت، قطعنا ثلاث مراحل: المرحلة الأولى التأسيس، المرحلة الثانية التعليم والتدريب، المرحلة الثالثة اللي هي إيش ما قبل الورقة، والمرحلة الرابعة بشركم الورقة، والمرحلة الخامسة اللي هي الأجهزة الميكانيكية. وصلنا الآن إلى المرحلة السادسة اللي هي مرحلة الكمبيوتر. فأجهزة الكمبيوتر هذه بدايتها من هنا، من هذه الأجهزة الخاصة بالطابعات. طبعا الطابعات تطبع أكبر عدد ممكن من الورق في أقل وقت ممكن من الوقت، وأيضا لا يوجد فيها جهد. طيب، تنتج الصفحات بشكل سريع، هذه واحدة، وبشكل سريع وآلي، وتكلمنا عن أنها تنتج الرسوم والحروف والأشكال وغيرها. طيب، الصوت شخباره؟ الصوت عالي، صوتها عالي مزعجة، ولذلك يعملون لها دائما كابينت، يعملون لها دواليب خاصة عازلة، فتشتري الطابعة مع دولابها وتحطها فيه وتقفل عليها، زي اللي يقول واحد وف صوتك عالي أزعجتنا. فنعم صوتها عالي ومرتفع. والطابعات هذه تتنوع، عندك من 17,000 وانت طالع لغاية 2-3-4 مليون بدون يعني بدون مبالغة. هذه الطابعات الكبيرة التي تستخدم في المطابع زي مطابع الملك فهد للقرآن الكريم وغيرها، هذه باهظة الثمن جدا. وأيضا في منها، على فكرة في منها ثلاثة أنواع، في النوع اللي يستخدم بالتغذية اليدوية زي الزنكات، يعني تحط انت الزنكات وهي تسحب، وهذه يسمونها طابعات سحب، أنا حاطها في قسم خاص. وفي عندنا الطابعات التي تستخدم الكمبيوتر مباشرة، تأخذ الأمر من الكمبيوتر مباشرة. وفيه النوع الشخصي، هذا أيضا يأخذ الأمر من الكمبيوتر بس النوع على صغير. طيب شوفوا هذه، هذا يجيكم الحين، هذا جهاز سحب وكبس، بس هذا جهاز صغير على كبره على كبره جهاز صغير، ترى على كبره جهاز صغير. هاي الخمس صور هنا توريكم كل شيء يخصه، حتى اسمه وماركته وكل شيء. هذا الثيرمو فورم، هذا زمان لما كنا نطبع ورقة واحدة حقت أسئلة الاختبار نجيبها على هذا الجهاز ونحطها ونضغط على ورق الستنسل الخاص ورق بلاستيك، نضغط على جهاز ورق الستنسل ونطبع من هذه الورقة، نطبع منها 5 أو 6 نسخ للطلاب، فهي كانت توفر علينا الجهد والوقت. في منها أشياء ترى أكبر، في منها أشياء أكبر، وفي منها أيضا نفس الورق يكون ذا تحمل للسحب أكثر، هذا ما يسحب إلا حروف، بس في أشياء تسحب الأطالس الأشكال المجسمات الثلاثي البعد ثنائي البعد، كل شيء موجود، أجهزة لسه أكبر من هذا بكثير عادي يعني. طيب هذا اللي تشوفوه هنا أجهزة الكبس الحراري، هذه تستخدم لإنتاج الوسائل الرياضيات والعلوم والاجتماعيات وخاصة المجسمات الثنائية وثلاثية البعد، جيد. لكن اللي فوق اللي هي أجهزة السحب اللي هي أجهزة الزنك مش موجودة، ما عندي لها صور. بس إيش هي؟ هي عبارة عن أجهزة سحب تغذى بالزنكات. هذه في فيديو قديم، الله يسامح اليوتيوب يا أخي، اليوتيوب هذا أحيانا يحذف أشياء ما أعرف ليش. يعني كنا رفعنا فيديو قديم لطباعة المصحف الشريف وكانت تظهر فيه كل هذه الأجهزة، أجهزة الزنك، أجهزة القص والقطع واللزق والخياطة كلها موجودة، ورفعناها على 3 مقاطع، فأبقى المقطع الثاني والثالث، أما المقطع المهم حذفه، سامحك الله يوتيوب. فهذا هو المقطع الذي كنت أنا أريد أن أرفقه لكم في هذه الدورة حتى تشاهدوا أجهزة الزنك وكيف تعمل وكيف يتم التعامل معها. سمى أجهزة الطبع بالكبس وتسمى أجهزة الزنك، وتثبت بها قطع الزنك المعدة يدويا، يأخذوها يكتبوها على آلة كاتبة، زنكات خاصة يجيبوها يطبعوها يدويا وتصير جاهزة عندهم. عندنا مثلا في وزارة التربية والتعليم عندنا القرآن الكريم، لا أعرف إذا كان لسه موجود ولا أتلفوه، عندنا القرآن الكريم موجود على زنك كامل، القرآن الكريم موجود على زنك 6 مجلدات على زنكات، يأخذونها ويضعونها في هذا الجهاز والجهاز يسحبها على ورق، طبعا ميزتها إنها أكثر أجهزة الطباعة احترافية وأجمل من أجهزة الكمبيوتر، وإن كانت أجهزة الكمبيوتر الطابعات الخاصة من الكمبيوتر أسرع منها، لكن هذه أكثر احترافية. يعني إذا طبعت الزنكة لا يمكن أن يحذف من ما طبع منها شيء، يعني ظل الزنكة نازلة ما في أي كلام، الكبس، لكن طابعات الكمبيوتر ممكن تتلف أحد النقاط، ممكن يصير في إشكالية في سطر، ممكن سطر ما ينكتب صح، ممكن نقاط معينة في السطر تتلف، ولذلك بعض النسخ أحيانا يراجعونها بشكل كامل عشان يتأكدون أنه والله النسخة دي طالعة نظيفة، يعني هو مطلع لك 6000 7000 نسخة ما عنده إشكال، عادي طلعها ما عنده إشكال، بس تظل عنده إشكالية أنه ممكن يعني 500 نسخة فيها مشكلة، لكن في الزنك لو طلع 20000 نسخة ما يراجعها أبدا، نسبة الخطأ فيها 0%. طيب نجي على برايل على الأجهزة الرقمية، لسه ما وصلنا إلى الحاسب، لكننا ما وصلنا إلى الإنترنت، لكننا وصلنا إلى مرحلة جديدة. الآن برايل ما عاد موجود لا على ورقة ولا عاد نكتب على ورق ولا طابعات ولا أجهزة ثقيلة ولا أي شيء، الآن حنتكلم عن الأجهزة الرقمية. طيب يمكن استخدام طريقة برايل على العديد من الأجهزة الرقمية، منها السطور الإلكترونية والأجندات الإلكترونية، أيضا الأجهزة الصغيرة زي إيش، في عندنا ساعات بطريقة برايل، في عندنا جوالات فيها شاشات برايل ديسبلاي موجود. طيب في عندنا الأجهزة الصغيرة المحمولة، أجهزة الحاسوب والهواتف، كل هذه يمكن استخدام طريقة برايل من خلالها كأجهزة رقمية، مرحلة جديدة. شوفوا برايل وين واصل. طيب ندخل على المرحلة الثامنة وهي برايل على الكمبيوتر. طيب تستخدم برايل على الكمبيوتر بملحقات خاصة تسمى أجهزة برايل، وهي عبارة عن سطور إلكترونية، شاشات عرض يسمونها ديسبلايز، برايل ديسبلايز، أجندات برايل الإلكترونية تتصل بالحاسب بالمنافذ السلكية واللاسلكية. طيب العبارة هذه يبغى لها شوية سوالف قبل ما ندخل على كما قبل ما نوصل إلى كما هذه. طيب خلينا نشوف. تستخدم برايل بملحقات خاصة، يعني برايل على الكمبيوتر ما ينعرض كذا، ما ينعرض مباشرة، لازم ملحقات خاصة. هذه الملحقات الخاصة شو نسميها؟ نسميها أجهزة برايل. تتصل كيف؟ تتصل بالكوابل وفيها منافذ جديدة ومنافذ قديمة. الجديد منها صار يتصل بالـ USB مباشرة. المنافذ القديمة لا والله، كانوا عندهم حاجة يسمونها البارل بورت، منفذ التسلسلي، المنفذ وشو المنفذ، حتى أسلاكها ما تلقاها. حتى لما تيجي تدور عن محلات الكمبيوتر يقولك إيش ذا، باقي أحد يستخدم ذا؟ تقول له إيه والله اشتكوا على الله. وهنا يصير الاستغلال للمكفوفين، فيجيك السلك اللي ما يسوى 10 ريال قد يباع ب200 أو 300 ريال عند شركات المكفوفين. ولذلك شركات المكفوفين كلها بلا استثناء لا تتمتع بسمعة جيدة عند المكفوفين، كلها بلا استثناء، لأنهم يعني يشتغلون بمبدأ ممتاز جدا اللي هو مصائب قوم عند قوم فوائد، ولذلك هم اغتنوا. حد يجي يقول لي والله قلة الطلب وإحنا فاتحين وعندنا موظفين وعندنا مدري إيش، لا، هذا يدخل إلى حد كبير في جانب الاستغلال. ولذلك نحن لما نجي نسمع عن قيمة السطور الإلكترونية مثلا عندنا 20 و27 و28 ألف و30 ألف و40 ألف و45 ألف، لكن نجي بالمقابل لما اشتغلت الشركات الثانية صار عندنا أسطر قيمتها 1000 1500 3000 موجودة الآن. طب هذول كيف استطاعوا أن ينتجوا هذه الأسطر؟ عشان يبرروا موقفهم شو يقولوا؟ هذه خامتها ليست كخامتنا. ليه يا حبيبي؟ هذاك أمريكي، أمريكي ورخيص، وانت كوري وغالي، والمتعارف عليه أن الأمريكي أجود. هيأخذ هيبررها دحين. طيب عندنا السطور الإلكترونية وظيفتها فقط هي عرض ما يظهر على الحاسب، عرض ما يظهر على الحاسب، يعني يكون تشوف انت المستندات قدامك على السطر الإلكتروني مكتوب المستندات، ما له دخل، ما يتدخل لشيء، ما الأم يعني ما عنده أي شيء، فقط يعرض ما هو موجود عنده على الحاسب. هذه يسمونها شاشات عرض، زيها زي الشاشة اللي تشوفها. الأجندات الإلكترونية فيها ميزتين، ميزة العرض يعني ممكن هذا الجهاز يشتغل كسطر إلكتروني وممكن يشتغل كجهاز مستقل بذاته وفي ذاكرة وفي برامج وفي كذا أشياء. أنا ما راح أسمي ولا ماركة عشان لا أحد يجي يقول لي أنت مع الماركة الفلانية أو ضد الماركة الفلانية. لاحظوا في الورشة هنا أو في الدورة هذه ما عملنا ولا أي اسم لأي ماركة، قاعد أتكلم عنها بشكل افتراضي وطبيعي. وحتى في الأجهزة اللي قبلها ما ذكرنا إلا ماركة الثيرموفورم بس لأنه ما عنده موجود، تمام، وإلا غيره ما ذكرنا أي ماركة. طيب خلاص غلقنا، فهمنا اللي يخص الكمبيوتر. الآن نجي على اللي ما يخص الكمبيوتر. هذه الأجهزة تتصل بالهواتف الجوالة، نعم إيمو، ولكن عن طريق إيش؟ المنافذ اللاسلكية، وخاصة الأجهزة الحديثة منها. طيب عندنا طريقة الاتصال، إما أن تكون عن طريق برامج خاصة أو عن طريق الملحقات اللي بتوفرها الشركات، يعني أبل ولا جوجل ولا مايكروسوفت ولا، لا حد يجي يقول لي هذه ماركات، لا هذه مش ماركات، هذه شركات زي السلام عليكم نسمع أساميهم. لما تيجي هذه الشركات توفر منتجات مثلا عندها في النظام في الويندوز هتلاقي فيه القراءة بطريقة برايل، نفس الشيء موجود في أبل وفي الأندرويد في الآيس مثلا موجود، فتلاقي أنه فيه أدوات أو برامج أساس لما تيجي توصل الملحقات هذه تبدأ إيش تعمل معها. طيب إذا ما في حيوفر منتج الجهاز برنامج يخص إيش الملحق اللي عنده ويبيعه، زي ما تشوفوا الفلاشات، الفلاش اللي تشتري أنت للتليفون ما يشتغل إلا بالبرنامج حقه مثلا، أو الطابعة أو أي شيء آخر ما تشتغل إلا بالكرت التعريفي هذا. طيب واضح؟ إن شاء الله يكون واضح. نيجي الآن على إيش؟ على المرحلة، على مرحلة اللي هي مرحلة البرامج. يمكن في ورشتنا السابقة مباشرة هنا في العطاء الرقمي تكلمنا عن مجموعة من البرامج، فيمكن ما راح أسولف فيها زيادة، لكن من باب يعني التحقيق العلمي ذكرناها. عندنا أول برنامج اللي هو Learn Braille، طبعا ما عنده واجهة رسومية، وهو إنتاج محمد بشير الكفيف السوداني. هنا حاطين شرح له والصور الخاصة فيه، وهذه كلمة العطاء، كلمة عطاء عين وطاء وألف وهمزة على السطر. طبعا واحد يقول لي طب أنت حاط روابط حاط شغلات، لا أنا هترك لكم المادة العلمية كلها بعد ما أخلص من المحاضرة، راح أرسل المادة العلمية للأخوات في المتابعة وهم راح يرفعوا لكم إياها. أساس إيش؟ أساس لو في روابط، لو في باركودات، لو في شرائح، يعني وقت العرض، لما وقت عرضنا هنا في المحاضرة ما عرضناها بشكل جيد، أو كنا نتكلم وفي شيء ثاني بينعرض غير اللي احنا بنتكلم عنه، تقدر أنت ترجع له وتشوف وتتحقق من المعلومة. المادة العلمية نعطيكم إياها لوجه الله تعالى، بس كذا لما تيجي تأخذها ادعي لأخيك ماجد العسيري في ظهر الغيب، ونسأل الله أن ينفع بها. طيب هذا ليرن برين. طيب وقلنا من عيوب برنامج محمد بشير أنه ما عنده واجهة رسومية كويسة، يعني ما في جرافيكس كويس، لكن في واجهة تبين أنه أنا قاعد أتعلم حروف برايل عادي. أيضا من العيوب عنده مشكلة في الأرقام، الأرقام حاطها في الخلية السفلى، وهذا يمكن نعذره فيه لأنه ما يقدر يطبق على الخلية العليا لأن تشملها الحروف، فيمكن أحسن يعني حل لقاه أنه يطبق على الخلية السفلى. إحنا لما نيجي نتكلم عن الخلية العليا نقصد بالخلية العليا 1 2 4 5، الخلية السفلى 2 3 5 6. إحنا تكلمنا أن هذه المحاضرة موجهة للمحترفين في طريقة برايل، فهم فاهمين إيش قاعد أقول. طيب أيضا من العيوب أن الرياضيات اللي هو حاطها مختلفة شوية عن النيمث في طريقة برايل، الكود الترميز نيمث، وأيضا كود الترميز الخاص ببرايل العربي الموحد اللي 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 نزل في 2003 أو 2002 في الرياض، يعني الكود حق الرياضيات اللي هو درس عليه وهو كود قديم. طيب أنا إيش أستفيد لما أنا أجيب لك برنامج زي كذا؟ أنا أستفيد إني أنا قاعد أدربك على الأساسيات زي الحروف، أو أدربك عليها ما عندي إشكال مع هذا البرنامج، ممتاز جدا واستخدمناه في أكثر من دورة ومشي حاله، فينفع في التدريب على الأشياء الأساسية. نجي على برنامج ثاني اسمه مدرب برايل. مدرب برايل هذا البرنامج به الكثير من الشروح والدروس والتطبيقات لتعليم البرايل على الحاسب. هذا من فكرة الأستاذ علي الحسن أو علي الحسن، ما أعرف وآل ولا أل هي تفرق، فهو علي الحسن اللي سوى أفكاره هذا، وهذا لم ينشر أصلا البرنامج، لم يتم نشره لأنه وزع على المدربين في فعاليات سفراء برايل. طبعا تشوفون صور البرنامج. البرنامج الثالث اسمه Easy Program Learning. اطلع يا Easy Pro، هيا وراكم، هذا هو اسمه Easy Pro Braille Learning. طبعا هذا البرنامج به الكثير من التطبيقات وهو يشتغل على الحاسوب مع الحروف والأرقام واختبارات السرعة وتفاصيل واسعة، في مدون وفي محرر وفي معدل للنصوص والمستندات. مشكلته أيضا لا توجد له واجهة رسومية، لأن ترى هذه الأشياء اللي يسويها مكفوفين، نحن ندعو المبرمجين للتعاون مع المكفوفين اللي يشتغلوا مثل هذه الشغلات، وخاصة مصممين الجرافيكس، المبرمجين الجرافيكس مو المبرمجين العاديين، لأن المبرمجين العاديين هم المكفوفين ومبرمجين عاديين اشتغلوا وخلصوا شغلهم، لكن المبرمجين الجرافيكس اللي هم شاطرين في التصميمات أساس يطلعوا واجهة حلوة للبرنامج، يطلعوا القوائم، يطلعوا الأشكال الرسومية، يطلعوا أشكال طريقة برايل وهكذا. فإحنا فعلا يعني كمنتجات، هذا قاعد أتكلم عنها منتجات رائعة، لكنها تفتقر إلى الجرافيكس والديزاينز ديزاينر الممتاز. طيب هنا إدخال شفرة برايل الموحدة اسمها برايل يونيكود، يونيكود برايل إمبوت، هذه إضافة مع برنامج NVDA، وهذه تكتب الحرف ويظهر شكل الحرف ببرايل، يعني تكتب الحرف على لوحة المفاتيح بشكله الطبيعي ويظهر الحرف بطريقة برايل. للمزيد رابط. كيف ندخل عليه يا ماجد؟ هذا بعدين إن شاء الله لما تأخذ المادة العلمية تضغطوا على الرابط وتوصلوا إلى شرح الإضافة وكيف تشتغل وتفاصيلها كاملة بإذن الله تعالى. طيب بعد مرحلة الكمبيوتر نبغى ندخل إلى المرحلة، ما أعرف كم وصلنا، التاسعة ولا الثامنة، والله ما نعد، اللي عد عد فيكم، الشاطر اللي عد. الآن إحنا يمكن في المرحلة التاسعة أو الثامنة لرحلة انتقال برايل من عالمه إلى عالم آخر. الآن حنتكلم عن تعلم برايل مع نوف. نوف المحايلي واحدة مدرسة متميزة دفعت من جيبها الخاص على فكرة بحثية واشتغلت عليها من أجل تقديم طريقة برايل، بس وين؟ على الجوالات. يعني واحد يجي يقول لك طيب طريقة برايل ما هي موجودة على الجوالات، من خلال أبل وأندرويد عملوا ملحقات وعملوا كذا. إيوة صحيح، لكن برايل على الجوالات ما كان فيه سيستم تريننج، برنامج يدربك، تمام؟ فأنت في حاجة إلى برنامج يدربك ويعلمك، ما أنت في حاجة إلى برنامج تكتب من عنده وتقرأ. هذا تكتب منه وتقرأ، هذا سوته الشركات الكبرى، لكن برنامج يعلمك الأساسيات ويقدمها لك بشكل لعبة وتستفيد منها في العربية، هذا البرنامج الوحيد. وأسأل الله أن لا ينحذف، لأن قائم على دفع الاشتراكات، فإذا نوف قررت أنها ما تدفع الاشتراك السنة الجاية راح تلاقي أبل حذفت البرنامج أو أندرويد جوجل، فإن شاء الله ما ينحذف هذا البرنامج ويبقى لها أجره طول عمرها إن شاء الله. البرنامج هذا جدا متميز اللي هو تعلم مع نوف أو تعلم برايل مع نوف، وهو برنامج لتعليم طريقة برايل على الجوال. هذه مرحلة جديدة، نحن الآن انتقلنا، ترى ما دخلنا في الانترنت يا جماعة، انتبهوا، ما دخلنا في الانترنت. يعني الآن البرامج اللي ذكرتها كلها لو ما عندك انترنت تقدر تستخدمها، الثلاث برامج السابقة حقت الكمبيوتر وهذا برنامج التليفون، إذا ما عندك انترنت راح تقدر تستخدمها. لسه ما دخلنا فضاء الانترنت، تبوا ديروا بالكم. وما عاد عندي إلا كم، أقل من 26 دقيقة إن شاء الله. يا رب يا رب ساعدنا إن احنا نوصل إلى الانترنت. طيب البرنامج ده ثنائي اللغة، ثنائي اللغة يعني عربي وإنجليزي، به مساعد صوتي يرافقك في كل فقرات البرنامج، يحتوي على ألعاب تعليمية واختبارات، وأيضا يحتوي على طريقة تعليمية لأساسيات برايل بالعربي والإنجليزي، وأيضا تقدر تغير الثيمات والأشكال لأنه صوته مبصرة، فتقدر في ظهر 16 ثيم أو 15 ثيم تقدر تنوع بينها، تقدر تصغر وتكبر الخطوط، تقدر تشتغل شغل جدا ممتاز مع البرنامج. هنا الصور زي ما تشوفون، واجهة البرنامج، قائمة التعليم العربية، هنا لوحة الاختبارات، كلها موجودة طبعا في البرنامج. طيب نجي هنا، كويس ماشي معايا انتو، لوحات الكتابة من أبل وأندرويد. طبعا هنا الهدف منها ايش؟ انه انت تكتب كتابة فعلية، مو تتعلم، لا تكتب، تكتب ترسل رسالة، تكتب خاطرة، تكتب مدري ايش، كله باستخدام طريقة برايل إذا ما تعرف تستخدم لوحة المفاتيح الحرفية اللمسية اللي موجودة في التليفونات. طبعا وضعت شركة أبل الأمريكية أدوات تستخدم شاشة اللمس لإنتاج الكتابة العادية بطريقة برايل، كما صممت جوجل لوحات برايل لذات الأمر. طيب هل هم هذول الشركات الأساسية اللي اشتغلت على هذا؟ قلنا حتى مايكروسوفت عندها نظام للكتابة، لكن مايكروسوفت ما عندها مكان يعني يعني مكان يظهر فيه، لكن في الجوالات لا، في أماكن تظهر فيها عادي، يعني ممكن أنت تروح وتقول له أبغى أكتب بطريقة برايل يقولك إيوه عادي ما عندي مشكلة خليك تكتب، لكن في الكمبيوتر ما في. هذه مشكلة مايكروسوفت، مايكروسوفت خلت العبء الأكبر على مصممي الأجهزة الملحقات، لكن جوجل وأبل اشتغلوا على أنفسهم إنه يعني بنخليك تستخدم تقنيات اللمس المتطورة اللي عندنا عشان تقدر تكتب. طيب في غيرهم؟ نعم، في شركات ثانية، في عندنا سويفت برايل مثلا، هذا المشروع اشتغل كثير على أنظمة الأندرويد وعمل لوحة كتابة المكفوفين مثلا، هذه واحدة من الشركات يعني. طيب عندنا لحقت العديد من الشركات خاصة في الأندرويد، يعني في الآي أو إس يمكن الشغلة معقدة لأنه نظام مقفل وكذا، فما فيه كثير برامج في هذا الباب لأنها تدخل إلى موارد النظام، فما قاعد تسمح فيها أبدا. فاللي قاعد يسمحون جوجل هناك، فالأمور طيبة، هتلاقي لوحة المكفوفين، تلاقي لاحظ الكتابة بطريقة برايل، لو تدورون في متجر أندرويد ستجدون الكثير من البرامج الخاصة بالقراءة والكتابة بطريقة برايل. الآن يا سادة يا كرام وصلنا إلى الإنترنت، يمكن التعامل مع طريقة برايل من خلال الإنترنت تعلما وتعليما، أما إما من خلال المواقع التي تقدم شروحات تعليمية أو منصات الفيديو، يعني زي منصات الفيديو ديلي موشن يوتيوب، تمام؟ عندهم شروحات كثيرة لطريقة برايل، وإيش هي طريقة برايل والتعليمات والأجهزة والصور والمدري وش مواقع الصور، تلاقي فيها صور طريقة برايل وكذا. هذا بالنسبة للفيديوهات التوضيحية والتعليمية. أيضا في مواقع متخصصة بطريقة برايل تقدم لك إيش كل ما له علاقة بطريقة برايل، زي عندنا بعد شوية هنشوفه موقع مهم قطري ممتاز. أيضا وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر، في الفيسبوك، في المكفوفين اللي عندهم حسابات ومهتمين بتعليم الناس هم قاعدين يقدمون. أيضا من خلال دورات عن قرب عن بعد، زي دورتنا اليوم هذه عن بعد، لكن في دورات أيضا عن قرب، تلاقي القاعة موجودة وتلاقي باثينها على الانترنت أو مسجلينها وبعدين يرفعوا التسجيلات. ها هذا موجود أيضا. طيب خلينا نشوف أكثر إيش اللي موجود عندنا. هنا موقع البوابة العربية لخط برايل العربي الموحد، هذا موقع قطري حلو صراحة، فيه كل تفاصيل خط برايل العربي ومنه الجداول الثلاثة اللي أخذناها، ولسه عندهم كثير من الجداول الأخرى. بيهتم بشكل كبير بتقديم دروس وشروحات جداول صور توضيحية، كل التفاصيل اللي أنت تحتاجها. أيضا أظن حتى عنده في الرياضيات شفت كأنه كاتبين عن نيمث ووش فيه من جديد، لكن هم بشكل عام وحتى اللغة حلوة سهلة ولطيفة ويمكن التعامل معها بشكل ممتاز. هنا تشوفوا هذا واجهة الموقع وشكله وتفاصيله كيف تقدروا توصلوا له. هنا هندخل على اللعب الحقيقي. يجينا بعض الناس يقول لك أنا أبغى أكتب صباح الخير بطريقة برايل وأحطها في تويتر، ولا بعض الناس يجيك يقول لك أنا أبغى أكتب اسمي، وخاصة الرومانسيين هذول، اسمي واسم حبيبي مثلا، يعني تكون بنت تيجي تطلب هذا الطلب عشان أهديه لخطيبي وأقول له هذا اسمنا بطريقة برايل. ما أعرف إيش الحكمة من هذا الطلب، لكن والله جاني زي هذا الطلب. فهذا كيف أنت تسوي لها؟ من خلال هذا الموقع اسمه مترجم برايل. طبعا مترجم برايل طريقته أنه أنت إيش تسوي، تحط النص اللي أنت تبغاه بلا عدد من الأحرف، إن شاء الله تبغى تكتب سورة البقرة تمام، ومباشرة يطلع مقابلها بطريقة برايل. طبعا مبالغة، أنا ما أعرف صراحة كم يأخذ، يعني كم عدد الحروف اللي هو متيحة في الموقع، بس إني جربت نصوص طويلة وقبلت مقابلها تماما يطلع نص إيش طريقة برايل. طبعا تصوروا اعملوا كابتش أو كابتشر وخذوا ودي على تويتر عادي وانبسط، قول والله أنا سويت. بعض الناس ممكن إيش يسوي، بعض الناس يسوي مسابقة زي في الأيام العالمية يوم برايل أو يوم العصا البيضاء. طبعا برايل والعصا البيضاء هذه رمزية المكفوفين، عندي محاضرة كذا اسمها رمزية المكفوفين لحد الآن ما سويتها، إن شاء الله إذا سويتها أدعيكم لها. المهم أنه في هذه الأيام تكثر طلبات أو عمل مسابقات بهذا الشكل، فيحط الصورة يقول لك ما الذي كتب في الصورة بطريقة برايل، يلا ترجموا لي إياه والشاطر اللي يجيبه. ففي ناس أنا شفت في تويتر يسوون الحركات هذه، فهذا موجود أيضا ويمكن أن تفعله من خلال هذا الموقع. موقع جدا ممتاز، والحلو فيه أنه أشرف عليه كفيف، يعني سواه مبصر نعم لكن بمساعدة كفيف، فالكفيف راقب الرموز والتفاصيل اللي موجودة يعني برايل اللي فيه هناك سليم ما في إشكالية. طيب كذا احنا تقريبا العطاء الرقمي اللي طلبوه مننا خلصنا، ما عاد عندنا شيء، لكن نبي نعطيكم زيادات بما انه باقي لنا كم 15 دقيقة. هنا برايل والوقت، طبعا برايل والوقت احنا ايش نقصد فيها مباشرة؟ نقصد فيها الساعة، نقصد فيها ساعة برايل. في الصورة تشوفوا قدامكم ساعتين، واحدة مفتوحة واحدة مغطاة، وبعدين عكسنا اللي مفتوحة كانت غطيناها بغطاها، واللي مقفولة فتحنا الغطاء حقها. في هاتين الساعتين بإمكان الكفيف أن يفتح غطاء هاتين الساعتين، ويستطيع أن يتعرف على الوقت المدرج في هاتين الساعتين. طبعا يقول لك هناك طريقة خاصة للمكفوفين في التعرف على الوقت استخدام الرموز النافرة، حيث أيوة خلينا أشرح لكم إياها. الساعة قدامك، اختار لك أي ساعة فيهم وركز فيها. الساعة الآن تتكون من 12 منطقة، صح ولا لا؟ الساعة الآن تتكون من 12 منطقة. طيب الساعة اللي في في المناطق 3 و9 و6، 3 و6 و9، ستجد أن هناك نقطتين في منطقة الصفر أو في منطقة 12، يوجد خط شخطة كنا. هذه المنطقة يسمونها منطقة الصفر أو منطقة اليوم الجديد أو منطقة الساعة 12. منطقة النقطتين إذا كانت عن يمين الساعة أو عن يسارها أو فوق راح تدي 3 مناطق، 3 و6 و9. طيب بقية المناطق كيف مرمزة؟ مرمزة بنقطة واحدة، يعني عندنا بين النقطتين، هنا نقطتين وهنا نقطتين، في خانة فيها نقطة وخانة ثانية فيها نقطة، بين كل نقطة ونقطة من هذه النقاط الوحدة وحدة 5 دقائق. في يعني الآن منطقة 12 نقطة، عندنا الساعة واحدة، الساعة واحدة والساعة 2، هذه مرمزينها بنقاط واحدة واحدة نقطة نقطة. الساعة 3 نقطتين جاية، الساعة 4 و5 جاية نقطة نقطة، الساعة 6 جاية نقطتين، وصولا إلى الساعة 12 خط طويل، ما هو نقط، خط طويل. في المنطقة اللي بين النقطة حقت الساعة 1 والنقطة حقت الساعة 2، منطقة فارغة إذا تحرك فيها العقرب صار جمع النقطة حقت الساعة 1، تصير الساعة 1 ودقيقة، بعد عنها شوية تصير دقيقتين، صار في نصف المنطقة يصير 3 دقائق، صار قريبا إلى نقطة 2 يصير 4 دقائق، صار على نقطة 2 5 دقائق. واضح؟ هذا بالنسبة لساعات الوقوفين. أيضا العقرب اللي هنا، لاحظوا يا شباب، لاحظوا البنات، أن الساعة التي في الصور هذه أنا جبت لكم ساعات سويسرية، ساعات سويسرية، والساعات السويسرية دائما مشهورة بالدقة في الوقت. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، لو أنا أخذت ساعة من ساعاتكم ويعني صادف أني لقيت شاشتها مفكوكة أو مكسورة القزاز ولبست العقرب، هل راح يتحرك بعد كذا ولا لا؟ ما راح يتحرك، لكن هذا العقرب مصمم لكي يلمسه الكفيف، وحتى إذا لمسه الدينامو قوي جدا ما راح يفرق معه، وراح يرجع يحرك الثواني مثل ما هي بالضبط. وأصلا لمسة الكفيف حتكون لمسة خفيفة، ما حتكون لمسة قوية، فبالتالي يعني لن يتلف العقرب وسيظل يتحرك وما عنده أي إشكال. ما راح يقولك والله عشان لمسه الكفيف وحيخرب، لا ما حيخرب، حيرجع يكمل المسيرة على الدقائق التالية التي تليها والساعة التي تليها وهكذا. دواليك اللي أبغى أقوله أنه هذه الساعة راح تتحرك حتى وإن لمسها الكفيف. طيب مع كثرة الفتح والقفل للغطاء هل يخرب؟ أيضا عاملين حسابهم، ما راح يخرب الغطاء، ما راح يخرب الغطاء. طيب ليش الساعات اللي قدامنا، ليه الساعات اللي قدامنا يا ماجد يا أخي ممسوحة تحسها قديمة؟ أول شيء الساعة اللي ممسوحة هذه تدرون كم عمرها؟ أنا اشتريتها وعمري 10 سنين، اليوم ما أبغى أقول لكم أنا عمري كم، أنا عمري 45 سنة، يعني لها 35 سنة شغالة، وما اشتريتها جديدة بالمناسبة، يعني أو ما اشتراها اللي جاب علي ما اشتراها جديدة، اشتراها مع واحد كانت معه ما أدري كم كانت معه 10 سنين 15 سنة ما أدري كم، المهم عمرها فوق الإيش بلا مبالغة فوق 40 سنة على الساعة اللي تشوفون في ساعة كذا حليوة شوية تحسها أجدد، لا هذه الساعة يعني جديدة شوية ها، بس برضو ترى ما هي جديدة حيل يعني في الثلاثينات هذيك عمرها يمكن 50 سنة وهذه عمرها يمكن 25 أو حولها. التنوع هل يعني الساعة اللي تشوفوها هذه كبيرة بس لما أجي أحطها على يد بنت تطلع شبهة، طيب هل في ساعات خاصة بالبنات وساعات خاصة بالأولاد؟ نعم هناك ساعات خاصة بالأولاد وهناك ساعات خاصة بالبنات من حيث اللون والشكل، يعني ساعات البنات تجي صغيرة شوية، ساعات الأولاد لا رجال كبار يحطون على أيديهم صفون هذه يسميها بعض المتندرين من أساتذتنا القدامى الله يرحمهم ويحسن إليهم ويلحقنا بهم في دار الكرامة، يسمونها صحون رز من كبرها صراحة ساعات كبيرة، فصحن الرز حق البنات شوية صغير وصحن الرز حقنا احنا شوية كبير، الساعة حقتنا كبيرة وساعات البنات في أحجام يعني أصغر من كذا شوية، فهذا هو بارك الله فيكم ما يخص برايل والوقت. طبعا هذه على قولهم على الزيادة. هنا في هذه الشريحة يا كرام رابط الفيديوهات الملحقة بالدورة، يعني احنا طبعا ما نقدر نعرض هنا فيديوهات فسوينا حطينا روابط للفيديوهات اللي تقدروا اللي حاب انه يستزيد عن اي جهاز من الاجهزة راح يلاقي هنا مجموعة من روابط الفيديو، حتلاقي فيديو عن سبورة برايل، حتلاقي فيديو عن ادخال شفرة برايل موحدة لينكود انبوت او لينكود برايل انبوت، هنا لنتعلم طريقة برايل حتلاقي وتعليم برايل، حتلاقي مدرب برايل، حتلاقي تعلم معنا وشرح البرنامج، هنا حتشوف جهاز النوحة المسطرة والقلم، حتشوف الآلة البركنز بتفاصيلها الدقيقة، وحتشوف معلم برايل بصورة متحركة وبشرح واضح ومفصل ودقيق غاية الإملال، يعني من كثر ما هو دقيق تمل تقول يا أخي أنت ما تطفش. أيضا المكعبات الفرنسية وملامس برايل والخلية المجنحة، وكان ودي أني أحط الفيديو حق القرآن الكريم عشان تشوفوا فيه طابعات السحب والزنك، ولكن الله يسامح يوتيوب. نجي إلى آخر حاجة أحب أقولها لكم دائما وأبدا، كن مستقلا وحريصا على ذاتك، وكن دائما وأبدا يعني لا تجعل رحلة البحث تتوقف، لا تجعل رحلة البحث عن أي جديد تتوقف، دائما وأبدا الحياة فيها جديد. اليوم هذه المحاضرة يمكن لو يطلبوها مني بعد سنتين ما أدري إيش حلاقي من أشياء جديدة ممكن أن تضاف إلى هذا العرض أو إلى هذا الديسبلاي أو البريزنتيشن. دائما وأبدا الإنسان يجب أن يحرص على أن يتبع كل ما هو في حاجة إليه، لا تجي تقول لي والله عشان فلوس ولا عشان غلاء ولا عشان حياتك أولى، حياتك أهم، استقلاليتك أبدا من كل شيء، الفلوس أنت اللي تجيبها ما هي اللي تجيبك، اشتري قدر الإمكان ما أنت في حاجته، لا تروح وتقلد عشان فلانة عندها سطر برايل للفلاني أنا روح أجيبه بس أنا ماني في حاجته، لا ما تحتاج إليه من هذه الأجهزة حتى لو تروح تستلف قيمته اشتري، وما لا تحتاجه حتى لو عندك قيمته لا تشتري. فشركات المكفوفين يعني هتناديك تقول لك تعال احنا هنبيعك ما تريد سواء ستستخدمه أو لا تستخدمه، أهم شيء تدخل في رصيدنا فلوسنا وتشيل، لكن أنت يا حبيبي أنت يا أختي الكريمة أنتما الحكم على أنفسكما، لا تشتروا ما لستم في حاجته، وإذا احتجتم إلى أي شيء لو احتجت أي جهاز حاجة أكيدة لو تروح تستلف عشان تشتري ما عندي إشكال. وهنا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي، سعدت وشرفت حقيقة أن أكون موجود معكم في هذه المناسبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير، وشكرا لكل الأخوة والأخوات العاملين في هذا المكان الطيب على حسن الضيافة والاستقبال والتنسيق، سأل الله أن يجعلها في موازين أعمالكم يا الكريمات، وأنتم على حضوركم الكريم شكرا، ألف شكر على تواجدكم معي في هذه المناسبة، وإن شاء الله ما تكون آخر العهد، إن شاء الله نلتقي بكم في مناسبات أخرى قادمة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.